أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصل درسنا الأخير من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري إلى الحديث 16 في نسخته. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوههم لهم حميم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. أما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خمين. قال: الخمين بفتح الخاء المعجمة بعدها نون، هو البكاء مع غنة بانتشار الصوت من الأنف. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله في تفسير لفظة الخمين. وفي كتب اللغة وشروح الحديث تفصيل زائد بعض الشيء، فذكروا أن الخمين والحنين بمعنى واحد، هذا قول. والقول آخر ولعله أوضح وأظهر هو أن الخمين ما سمعتم تعريفه من المصنف هو الصوت الذي يخرج في أثناء البكاء فيه شيء من الغنة لأنه يخرج من الأنف. أما الحنين فيخرج من الصدر. هذا هو الفرق بين الحنين بالخاء المعجمة والحنين بالحاء المهملة. هذا الحديث هو قطعة من الحديث الطويل الذي قرأناه عليكم في الدرس الأخير، فليس فيه شيء نحن بحاجة إلى التعليق عليه سوى كلمات موجزات. قول أنس: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، لم يعين هذه الخطبة. لكننا إذا رجعنا إلى طرق هذا الحديث وإلى رواته من الصحابة لوجدنا فيهم السيدة عائشة رضي الله عنها، ولوجدنا هذه الجملة من هذا الحديث: لو تعلمون ما أعلم إلى آخره، هي آخر جملة جاءت في حديثها الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريقها. تذكر أن الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا لكم أيضا شيئا من قصة هذا الكسوف. وتذكر أن الرسول عليه السلام رأى الجنة والنار، وشرحنا لكم أيضا شيئا من ذلك، وأنه خطب فيهم، وكان في أول ما قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله إلى آخره. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته هذه أنه رأى عمرو بن نحي ورأى المرأة التي كانت تعذب الهرة ورأى صاحب المحجن الذي كان يستعمل محجنه ليسرق أمتعة الحاج. كل هذا ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثها هذا، وقالت أن الرسول عليه السلام قال في هذه الخطبة: ولو كنتم تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. إذن نستطيع أن نحدد الخطبة التي أطلقها أنس في حديثه هذا بأنها خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. ومما يؤكد هذا الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف حين قال في الرواية الأولى رواه البخاري ومسلم، وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار. هذه الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف تؤكد أن الخطبة هي خطبته عليه السلام بالكسوف، لأن هناك رأى الجنة والنار. أيضا هذه الخطبة التي يشير إليها أنس مالك هي خطبته عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف. ثم إن قوله في رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، أيضا هذا الشيء نكرة كالخطبة في كلام أنس السابق. فيمكن أن يكون هذا الشيء هو شيء مما يقع بين بعض الصحابة أحيانا من خصام، من نزاع، من ما لا يخلو منه البشر عادة مهما سموا وعلوا. ويمكن، وهذا الذي تميل نفسي إليه، أنه يعني ما جاء في مناسبة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف. أيضا فقد ذكرنا لكم في الدرس السابق أن الشمس لما كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أن هذا الكسوف كان يوم وفاة ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنما كسفت الشمس لموت عظيم، يعني إبراهيم ابن النبي. فخطب عليه الصلاة والسلام فيهم بهذه الخطبة التي أولها: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا. فإذا كان من عادة الجاهلية أنهم إذا رأوا الشمس قد كسفت تنبأوا بذلك عن أن هناك موت شخص عظيم له منزلته في المجتمع، فكانت هذه عادة جاهلية. فبلغ شيء من ذلك إلى الرسول عليه السلام عن أصحابه، وبطبيعة الحال أن هذا أمر جاهلي ما يكون منه عليه الصلاة والسلام إلا أن يقضي عليه ويبطله. لذلك قال: إن الشمس والقمر آيتان إلى آخر الحديث. إذن الشيء المنكر هو قول بعض الصحابة بناء على عادتهم في الجاهلية وقبل أن يأتيهم الهدى من الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام، قولهم أن الشمس كسفت لموت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأنس هنا يروي بعض تلك الخطبة العظيمة التي وصفها بأنه ما سمع مثلها من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يسمع مثلها من غيره قط. فهو روى بعضها وغيره روى أكثرها، فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد كنت جمعت فوائد أحاديث الصحابة في قصة صلاة الكسوف هذه في رسالة، وهي في الواقع فيها فوائد كثيرة لأنه تتبع الطرق يعطينا فوائد غامضة كانت في بعض الروايات كمثل هذا المثال الذي نذكره بالنسبة لإطلاق أنس القدسة وإطلاقه أيضا لفظة الشيء. هذا ما يمكن أو يحسن التعليق عليه في حديث أنس هذا. إلا أن هناك ملاحظة من الناحية الحديثية، ذلك أن المؤلف قال في حديث أنس رواه البخاري ومسلم وفي رواية، فهو هنا نكر هذه الرواية، ما قال رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما أو للبخاري أو لمسلم. وفي هذه الحالة فالذي يتبادر والذي يفهم اصطلاحا أن هذه الرواية تكون لمن نسبت الرواية الأولى إليه، وما دام أن الرواية الأولى هنا نسبت إلى الشيخين فإذا الرواية الأخرى تكون أيضا للشيخين، لكن الواقع ليس كذلك. الواقع أن هذه الرواية الأخرى هي لمسلم والأولى للبخاري، فكان يحسن التوزيع أن يقال مثلا كما هي عادة مؤلف كثير من المواطن وغيره، أن يقال رواه البخاري واللفظ له ومسلم ولفظه كذا، أو إذا أراد الاختصار يقول رواه البخاري ومسلم ولفظه، فيفهم أيضا الرواية الأولى للبخاري. إذن التخريج الصحيح لهذا الحديث أن الرواية الأولى للبخاري والرواية الأخرى لمسلم، فلا البخاري روى رواية مسلم ولا مسلم روى رواية البخاري. وبهذا الحديث تنتهي أحاديث الباب السابق وهو الترغيب في الخوف. الآن باب يقابل ذلك الباب يقول الترغيب في الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل سيما عند الموت. قال في الحديث الأول وهو حسن الإسناد عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال قراب الأرض بكسر القاف وضمها أشهر هو ما يقارب ملأها. معروف عند المحدثين أنه يسمى بالحديث القدسي، والحديث القدسي هو كل قول يعزوه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه تبارك وتعالى وليس قرآنا، فهو كلام الله، ولكن هذا الكلام ليس قرآنا يتلى. فهناك أحاديث كثيرة من هذه الأحاديث القدسية، لكنها بجانب الأحاديث النبوية العادية قليلة جدا، ويكثر في هذه الأحاديث القدسية أيضا ما لا يصح. هناك أحاديث قدسية كثيرة وبعضها شهيرة بين الناس، ولكنها مما لا أصل له من الحديث. مثلا كلكم يسمع ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. هذا حديث لا أصل له، وإنما هو من الإسرائيليات، يعني مما جاء في كتب الأولين من اليهود والنصارى. أما أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بمثل هذا الكلام فذلك مما لا أصل له. مثل وأيضا من الأحاديث المشهورة أن الله عز وجل قال حديث من توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن صلى ولم يدعني فقد جفاني، ولست برب جاف. فهذا الحديث هو الجاف لأنه لا أصل له في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يقابل هذا أحاديث قدسية صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن، ومن هذا القسم حديثنا في هذه الليلة. يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا الحديث فيه ترغيب للمسلم على أن يكون دائما ظنه بالله عز وجل حسنا، راجيا منه أن يعامله بفضله ولا أن يعامله بعدله تبارك وتعالى. ولكن هنا شيء يقول ما دعوتني ورجوتني، هذا الشيء ينبغي أن نقف عنده وأن ندندن حوله شيئا قليلا. ما دعوتني، فيجب أن نعلم أن توجه المسلم إلى الله عز وجل متضرعا خاشعا بين يديه في دعائه هو من أعظم العبادات التي جاء بها الإسلام، كما قال ربنا عز وجل في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال علماء التفسير بناء على الحديث الصحيح إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، ذلك لأن استنكاف الإنسان عن دعاء الله عز وجل هو استكبار عليه واستغناء عن رحمته ومغفرته، وهذا لا يفعله إلا أكثر الكافرين. ولذلك استشهد عليه الصلاة والسلام بهذه الآية على قوله حين قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وتلا هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى آخرها. وليس صحيحا هذا الحديث باللفظ المشهور على أسف الناس الدعاء مخف العبادة، هذا ليس صحيحا، وإنما الصحيح الثابت عن الرسول عليه السلام هو اللفظ الأول الدعاء هو العبادة، وهذا أبلغ من اللفظ الضعيف غير الصحيح خلاف ما يظنه بعض الناس، لأن قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة هو على وزان أو نحو قوله الحج عرفة، يعني كأنه العبادة كلها هي الدعاء، وكأنه الحج كله هو الوقوف عرفة، فهذه مبالغة عظيمة جدا في تقدير وزن العبادة بوزن الدعاء من حيث كونها عبادة، ومن حيث وزن الحج من كون أن الوقوف عرفة ركن أساسي في الحج. وليس كذلك الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة، فهو يجعل العبادة قسمين مخ وقشر، وكان هذا بلاءً لكثير من الناس اليوم في هذا العصر حينما تلفت نظره إلى بعض الأمور الهامة، إما أن يكون مما أمر الله أو رسوله بها أو نهى عنها، بيقول لك أخي اتركونا بقى من القشور هذه، شيء جاء به رب العالمين وتحدث به رسوله الكريم يوصف بأنه قشر أولا، وبناء على هذا الوصف الباطل يقال دعونا منه ثانيا. هذا انحراف عن الإسلام خطير جدا. لذلك نحن لا نسلم لأن في الإسلام كشفا ولبا، وإن كنا نعرف أن أحكام الإسلام ليست تساق مساقا واحدة، هذا لا شك فيه، لأنه نعرف مثلا في هناك فيما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل ما هو فرض وما هو نفل. هذا الفرض إذا قصر فيه عذب يوم القيامة بمقدار تقصيره فيه، ومقابل هذا الفرض النفل، فإذا لم يأتي بشيء من النفل ما يؤاخذ عليه. كذلك هناك محرمات وهناك مكروهات في هذا التفاوت، لكن لا يصح أن نسمي أقل حكم مرغوب فيه إسلاميا بأنه قشر، لأن هذا اللفظ فيه إهانة لهذا الحكم الشرعي مهما كان إيش خطوه يسيرا. كيف لا وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا قوله عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في الحديث الآخر عن أبي هريرة فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. إذن هذا التطوع هو إن كان هناك حكم في الشرع يصح ويجوز المسلم أن يسميه قشرا فهو هذا التطوع، لأنه لو تركته ما عليك من مسؤولية ومقيامة. لكن لم يأتي هذا الاصطلاح أولا، وثانيا رأيت قيمة هذا التطوع الذي قد يسميه بدون أي مبالاة بعض الناس اليوم أن هذا قشر، إن قيمته أن الله عز وجل يتمم نقص الفريضة التي يكون المسلم المكلف بها قد قصر فيها، إما كما أي من حيث الأداء فقد فاته كثير من الفرائض، وإما كيفا أي من حيث صورة الأداء، فهو قد يستعجل في صلاته، قد ينقرها نقر الغراب، قد لا يخشع فيها إلا قليلا إلى آخره. هذه النواقص كلها تستغرب من التطوع. إذن ليس في الإسلام شيء يصح أن نسميه قشرا. على أنني أقول بذكر هؤلاء الناس الذين انحرفوا في فهم الإسلام بعيدا فجعلوه قسمين لبا وقشرا، نقول لا يمكن المحافظة على اللب إلا بسلامة القشر، فإذا لابد من هذا القشر إن صح تسميته، وهذه حقيقة نلمسها في الأمور المادية. إذا الإسلام يمكن أن يقال هو له سياج يحيط بالإنسان ويحفظه، وهذا مما جاء الإشارة إليه في حديث النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله ومحارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. أي هذه الأمور المتحدة المتشابهة التي تشكل على بعض الناس فلا يظهر له أهي من المحرمات أم من المحللات، فعليه أن يجتنبها، لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إذن ما دعوتني، فالدعاء هنا هو العبادة كما سمعتم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يكون دائما متوجها بقلبه وقالبه إلى ربي عز وجل يدعوه أن يغفر له. وليس أيضا صحيحا ما ينسب إلى أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه حينما هم قومه بإلقائه في النار بعث الله إليه جبريل عليه السلام فقال له: هل لك من حاجة إلى ربك؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا أيضا حديث صوفي، أقول صوفي لأنه بعض الصوفية غلوا في جملة ما غلوا فيه، فركنوا إلى ترك هذه العبادة العظيمة التي جعلها الرسول عليه السلام أس العبادة، حين قال: الدعاء هو العبادة. فماذا قال بعض الصوفية؟ قال: سؤالك منه تهمة له، سؤالك منه تهمة له. يقولون الشراح، لأنه أحد كلمات الصوفية كأحاديث النبوية، كما أن الأحاديث النبوية لها شراح، كذلك الكلمات الصوفية لها شراح. فقالوا في شرح هذه الكلمة: طلبك منه أو سؤالك منه تهمة له. لما؟ قال: لأنه يعلم السر وأخفى، فلماذا تسأله؟ ألا يعلم ما هو في نفسك؟ فغفل هؤلاء عن المعنى الذي يتضمنه توجه العبد إلى ربه لدعائه، أنه منتهى الخضوع وإظهار العبودية والحاجة إليه. فاعتمادك فقط على علمك بأن الله عز وجل يعلم ما في نفسك هذا ليس له علاقة بعبوديتك، وإنما له علاقة بربوبية ربك تبارك وتعالى. والواجب علينا نحن أن نثبت عبوديتنا له بالإضافة إلى اعتقادنا بربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى. فحينما يقول ذلك القائل: طلبك منه تهمة له، قضى على العبودية المتعلقة به واعتمد على أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. ولذلك تجد القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في مئات النصوص عن الأنبياء والأولياء والصالحين دائما يدعون الله عز وجل. وما أكثر الآيات عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي، إلى آخر السورة تقريبا أو أواخر السورة، ودعاء نوح عليه الصلاة والسلام، دعاء يعقوب. يعني ممكن إنسان يجمع أجايس الأنبياء والرسل في رسالة ويجدها كثيرة وكثيرة جدا. وقد قال تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. هذا صفة مين؟ صفة عباد المصطفين الأخيار. لذلك فالخطأ كبير جدا أن نعرض عن الدعاء دعاء الله عز وجل بحجة أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم الحاجة التي يريدها أحدنا. نقول: نعم، لكن هو أيضا يريد منا أن نتذلل له وأن نخضع له وأن نسأله. لذلك جاء الحث في بعض الأحاديث عن الرسول عليه السلام أن يسأل أحدنا ربه ولو شيسع نعله. شو رأيكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حض المسلمين إلى أن يسألوا الله عز وجل أحقر شيء وهو السير تبع الأرض أو تبع الشاروخ النعل انقطع، فليس ربه أن يسخر له إنسان يرفع لها أو يخصف لها. إلى هذا فهنا مسألة الشسع أمر حقيقي، لكن توجهك إلى الله بأن تطلب منه أن يعالج لك هذا الأمر الحقير هو إثبات لحاجتك وعبوديتك لله عز وجل. فكيف لا تسأل الجنة ولا تسأل النار ولا تسأل كما سأل الرسول عليه السلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقرابي أو باضطراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك باضطرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. اضطراب الأرض بكسر القاف وضمها أشهر هو ما يقارب ملأها. كنا قرأنا هذا الحديث عليكم بالدرس الماضي وعلقنا بما يسر الله تبارك وتعالى على الجملة الأولى منه، وبخاصة قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فبينا أن الدعاء في الإسلام له أهمية عظيمة جدا، وأن الدعاء هو اللجأ والتضرع إلى الله عز وجل هو سنة الأنبياء، وأن مما أصيب به بعض الناس من انحراف عن الإسلام قولهم إن الدعاء لا يلجأ إليه المخلصون الواثقون بالله عز وجل، حتى قال قائلهم: طلبك منه تهمة له. وبينا أن هذا انحراف عن هذا الحديث وما في معناه من أحاديث بل وآيات كثيرة أشرنا إلى بعضها ليلة إذن. والآن نتابع التعليق على ما بقي من هذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه أنه قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والغرض من هذه الفقرة هو لفت نظر المسلم أن يكون دائما راغبا إلى الله عز وجل، متضرعا إليه أن يغفر له ذنوبه، وأن لا ينسى أنه بحاجة إلى حق ربه عز وجل ومغفرته. قال تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت له. عنان السماء يعني السحاب، وهذا كناية عن أن العبد المسلم مهما كانت ذنوبه كثيرة، بحيث أن بعض الناس ضعفاء إيمان قد يقعون في اليأس من أن يغفرها الله عز وجل هذه الذنوب له لكثرتها ولهولها ولخطورتها. ففي هذا الحديث لفت نظر العبد أن لا ييأس من روح الله، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نص القرآن الكريم. وإنما على العبد أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبه خالصا في عبادته لربه أن يغفر له ذنوبه، فالله عز وجل يغفر هذه الذنوب مهما كانت كثيرة ولو بلغت السحاب. فالله عز وجل غفور رحيم، ولكن هنا ملاحظة لابد من التذكير بها مرة بعد أخرى. ففي هذا الحديث تطميع للعبد لا شك في مغفرة الله عز وجل وعفوه الواسع، ولكن ذلك منوط ومربوط بطلب العبد من ربه عز وجل أن يغفر له. فليس هذا التطميع المذكور في هذا الحديث للعبد في عفو الله عز وجل هو مجرد أمل من العبد أن يغفر الله له ذنوبه مهما كانت كثيرة، وإنما ذلك بقيد وبالشرط أن يستغفر الله عز وجل، لأنه يقول لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. إذن هذا أيضا تأكيد لضرورة توجه العبد بالدعاء إلى الله عز وجل وطلب المغفرة منه. ويؤيد هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فهذا الحديث يصرح بأن المغفرة التي يطمع ربنا عز وجل فيها عباده هي مربوطة بتوجه العباد إليه لطلبهم المغفرة منه. وليس في هذا الحديث كما يتوهم بعض الغافلين التشجيع على الإكثار من الذنوب، لأن الحديث يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، فيأخذون الطرف الأول من الحديث ويستنبطون منه أن فيه حظا للمسلم على التوجه إلى معصية الله عز وجل، لكن الحقيقة أن الحديث لم يسق من أجل هذا، ولا يعقد أن يكون في الشرع تطميع من الله عز وجل للعباد على المعصية، وإنما سيق الحديث إلى تلافي ما قد يقع فيه الإنسان من المعصية والذنوب، أن يتلافى ذلك بماذا؟ بالاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل بأن يغفر له. لذلك قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله. لم يقل لجاء بقوم يذنبون فيغفر الله لهم، وإنما قال يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن المغفرة منوطة بطلب العبد لها من الله تبارك وتعالى، وفي ذلك إثبات كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي لعبودية العبد وخضوعه لربه عز وجل وعدم استغنائه عن عفوه ومغفرته. نعم، في هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا إشارة إلى طبيعة الإنسان التي فطره الله تبارك وتعالى عليها، وهي أن الإنسان لم يطبع ولم يفطر على عدم المعصية، لأن الله تبارك وتعالى بحكمته خلق المخلوقات على قسمين: قسم مكلف وقسم غير مكلف. القسم المكلف يشمل الإنس والجن والملائكة، ثم جعل هذا القسم قسمين: قسما معصوما عن المعصية وهم الملائكة فقط، وذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فملائكة الله هذه فطرتهم أنهم لا يعصون الله تبارك وتعالى، وإنما طبيعتهم أن يأتمروا بأمره عز وجل. ومن هنا نستطيع أن نذكر ببطلان القصة التي تنسب إلى هاروت وماروت، ويزعمون أنهما كانا ملكين وأن الله عز وجل أنزلهما من السماء لتعليم الناس السحر، يوم كان السحر مهنة وصنعة تستغل لإضلال الناس ولحملهم على الخضوع للملوك المتجبرين، وأن هؤلاء لما نزلوا إلى الأرض افتشنوا في قصة طويلة لامرأة جميلة فلم يزال بها حتى وقعوا عليها وفتنتهما عن دينهم، فمسخهم الله عز وجل ومسخ المرأة فجعلها هي النجمة المعروفة بالزهرة. هذه قصة تروى مع الأسف في بعض كتب التفسير والحديث، لكنها قصة لا تثبت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من الإسرائيليات، وهي تخالف الآية السابقة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكيف ينسب إلى الملائكة بأنهم شربوا الخمر وزنوا بتلك المرأة؟ هذا مستحيل. لذلك فالقسم الأول أن الله عز وجل خلق الملائكة لا يعصون الله كما قال في القرآن الكريم، وخلق الثقلين الإنس والجن مفطورين على المعصية، ولكن الله عز وجل بحكمته مكنهم وقدرهم على أن لا يغرقوا في المعصية أولا، ثم إن فطرهم على المعصية فقد مكنهم على الخلاص من أوزارها وآثامها بأن يلجأوا إلى الله عز وجل وأن يطلبوا منه المغفرة. فالحديث السابق: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، يعني أن الله عز وجل سبقت إرادته وحكمته بأن يخلق الخلق المكلف على قسمين: قسم لا يعصي الله وقسم آخر يعصي الله. فيقول البشر: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ليكون هناك خلق آخر غير خلق الملائكة، ولتظهر صفة أو أثر من آثار صفة من صفات الله عز وجل في خلقه، ألا وهي صفة المغفرة وغفور رحيم. فلو لم يكن هناك خلق يعصي الله عز وجل فليس هناك أثر من صفة الله عز وجل التي هي مغفرة. فإذا في هذا الحديث بيان لواقع هذا القسم المكلف الذي فطر على المعصية أن لا يتواكل على هذه الفطرة، فيقول: ما دام أننا خلقنا لسنا معصومين كالملائكة فلا بد من المعصية. الجواب: نعم، لا بد من المعصية، ولكن هذه المعصية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، وباستطاعة الإنسان أن يجاهد نفسه وأن لا يقع في القسم الأكبر منها، أما الشيء القليل منه فلا بد منه ليظهر في هذا الإنسان المكلف صفة مغفرة الله عز وجل فيه. فنؤكد ونقول: لا بد للإنسان من أن يخطئ، لأن الله عز وجل قدر ذلك في هذا الخلق الإنسان بخلاف الملائكة، كما أكد ذلك أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف صحته برواية الإمام البخاري مسلم له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. كتب على ابن آدم، مش على الملائكة، كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والريح تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. هذه المقدمات وهي من صغائر الذنوب كتبت على الإنسان فهو مدركها لا محالة. فإذا الشطر الأول من الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون، يريد أن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يخلق مقابل الملائكة الذين يعصون الله بشرا يعصون الله، ولكن لم يخلقهم يعصون الله مضطرين مرغبين مقهورين، وإنما لهم الخيار في ذلك. مع ذلك فمهما اختاروا أن يتقوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن الذنوب والمعاصي فلا بد من أن تزل بهم القدم قليلا أو كثيرا، لكن الله عز وجل جعل لهم مخرجا، فقال: فاستغفروني أغفر لكم، كما في الحديث القدسي الآخر أيضا الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديته. إذن هل نتوكل على هداية الله عز وجل كما يقول عامة الناس الفاسقين حينما يدعون إلى أن ينقلبوا إلى صالحين يقال له اتق الله؟ فأقول: يا أخي الهداية من الله عز وجل، فإذا أراد أن يهدينا هدانا، نعم هدانا، ولكن لا بد من أن تطرق الباب لتسمع الجواب. قال تعالى في هذا الحديث: فاستغفروني أغفر لكم. كل هذه الأحاديث يأخذ بعضها برقاب بعض وتلتقي إلى هذه الحقيقة، ألا وهي أن الإنسان إذا كان قد جبل على المعصية أو بعض المعصية فليس معنى ذلك أن يظل في معصيته ملوثا بأدرانها وأوساخها، وإنما عليه أن يسلك سبيل التطهر منها، وذلك بأن يتوجه إلى الله عز وجل وأن يطلب له مغفرته منه مغفرته. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت له، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. في هذه الشطرة الأخيرة من الحديث لفت نظر المسلم إلى سبب هو أعظم الأسباب التي يستحق بها المسلم مغفرة الله عز وجل ولو بعد لأي أو بعد زمن، ألا وهو التوحيد والخلاص من الإشراك بالله تبارك وتعالى. لأنه يقول في هذا الحديث أن العبد لو جاء ربه بقراب الأرض معاصي لكن جاء ربه يوم القيامة موحدا لا يشرك به شيئا جاءه بمثل ذلك مغفرة. ففي هذا الحديث إشارة إلى الآية الشهيرة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك كان أول ركن من أركان الإسلام أن يعبد المسلم ربه وحده لا شريك له، لأن كل معصية بعد ذلك تهونه، وعلى العكس من ذلك كل طاعة مع الشرك بالله عز وجل لا تفيد صاحبها شيئا، كما جاء ذلك صريحا في أكثر من آية من القرآن الكريم. إذن لو ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هنا يقال إذا كان المجيء بالتوحيد منزها عن الشرك بأنواعه هو سبب شرعي لاستحقاق مغفرة الله تبارك وتعالى، فلماذا إذن الحظ في بعض الفقرات السابقة على الاستغفار هناك ذكرنا أن الحديث يحض المسلم على أن يتوجه إلى الله عز وجل بأن يطلب منه مغفرته، بينما في الشطر الأخير من الحديث يقول: لو لقيتني لا تشرك بالله شيئا وجئتني بقراب الأرض معاصي وذنوبا جئتك بمثلها مغفرة. كأنه هنا قد يبدو لبعض الناس أن هناك شيء من التناقض والتباين. هناك يقول لابد من الاستغفار من طلب المغفرة من الله، هنا يقول إذا جئتني بالتوحيد جئتك ما يقابل معاصيك مغفرة. والجواب أنه لا تناقض هناك إطلاقا، لأن الموحد إذا جاء يوم القيامة موحدا لا يشرك بالله شيئا مهما كانت معاصيه كثيرة، فلا بد أن يغفرها الله له ولو بعد لأي، كما قلت في أول تقرير لهذه الجملة. بينما إذا توجه إلى الله عز وجل بدعائه والاستغفار منه فيغفرها الله له، ويأتي يوم القيامة وليس في صحيفته أي معصية أو أي ذنب. فإذا الموحد إذا استغفر الله كان بسبب استغفاره من الله عز وجل طاهرا من المعاصي. أما هذا الموحد إذا لم يستغفر الله عز وجل ولم يدعه أن يغفر له، فيكون توحيده يوم القيامة منجيا له من أن لا يغفر له مطلقا، أما هو شأن الكفار كما قال عز وجل في الآية المشار إليها أنفا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويمكن تفسير هذه الجملة الأخيرة من هذا الحديث بالحديث الآخر، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي إن هذه الشهادة تنفع قائلها مخلصا بها يوما من دهره في يوم القيامة في المحشر، أي إنه لا يخلد مع الكافرين الخالدين في النار. فهذه مغفرة بلا شك. أما إن أراد الإنسان المغفرة الكاملة بحيث لا يمسه شيء من العذاب، فلا يجب عليه أن يلجأ دائما إلى الله عز وجل ويتضرع لديه بأن يغفر الله له كل ذنوبه. الحديث الثاني هو عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجده؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. رواه الترمذي وقال حديث غريب، وابن ماجه وابن أبي الدنيا كلهم من رواية جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس. قال الحافظ يعني المنذري: إسناده حسن، فإن جعفرا صدوق صالح احتج به مسلم ووثقه النسائي وتكلم فيه الدارقطني وغيره. في هذا الحديث في إسناده كلام أشار إليه المصنف، لكنه انتهى إلى أن الحديث حسن أي ثابت في مرتبة دون مرتبة الصحة، وهذه المرتبة هي التي تعرف عند المحدثين بمرتبة الحسن. والسبب أن فيه رجلا اسمه جعفر بن سليمان الضبعي، وهو مع كونه من رجال مسلم فقد تكلم فيه بعض العلماء كالدارقطني وغيره من حيث حفظه. والحقيقة أن الباحث لما يدرس ترجمة هذا الراوي
جعفر بن سليمان يجد فيه مثل ذاك الكلام في الضعف، ولكن ذلك لا يسقط حديثه، لا يجعله في مرتبة الضعيف الذي لا يحتج به ولا يجوز روايته إلا مع بيان ضعفه، وإنما ينزل حديثه من مرتبة الصحة إلى مرتبة الحسن. لكن أنا شخصيا أشرت ورمزت لهذا الحديث على هامش الكتاب بأنه صحيح، وذلك لأني وجدت له شاهدا، فبهذا الشاهد ارتقى من مرتبة حسن إلى مرتبة صحيح. هذا الحديث يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، يعني في الاحتضار، فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ يسأله عن تعلقه بربه، فقال: أرجو الله عز وجل يا رسول الله، وإني أخاف ذنوبي. وهو في هذه الحالة آخر حياته يعيش بين مرتبتي الخوف والرجاء، وهو يخاف ذنوبه، لأنه يعني يعترف بأنه كان مسرفا على نفسه، كان جانيا عليها، فلا ينكر هذه الحقيقة، فيخشى عقبة ذلك أن يحاسبه الله عز وجل، ولكنه مع ذلك يرجو الله ويأمل منه أن يعامله بفضله وأن لا يؤاخذه على ذنبه. فأجابه عليه الصلاة والسلام على الفور، قال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، الذي هو موطن الخلاص من الدنيا والانتقال إلى البرزخ، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ففي هذا الحديث إذن حظ للمسلم على أن يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى، وأن يطمع في مغفرته عز وجل لذنوب هذا العبد. وفي الدرس الآتي تأتي أحاديث صريحة في الحظ للمسلم على أن يعيش محسنا لظنه بربه تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل عند حسن ظنه به.